الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، فتشكينا ربك طبعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى اله.
ارحمكم الله عدنا المخيب تغير مكانه احسن. قال سيد الشهيد رحمه الله: وتترتب فوارقه على اليعدي على هذه الاقوال. كان الكلام في الاقوال الثلاثه التي ذكرت في منشا تحقق الوجوب واستفاده الوجوب من الامر. القول الأول القول المشهور وهو الواو، وما لديه سيد الشهيد. القول الثاني حكم العام، وتبناه المحقق المعين وسيد الخوي. والقول الثالث الإطلاق وقرينة الحكمة، وهو قول المحقق العراقي رحمهم الله جميعا. قد تقول: ما دامت النتيجة معلومة وهي استفادة الوجوب، فلا داعي لإطالة البحث في منشأ النتيجة، في منشأ الوجوب. هل هو الواقع أو حكم العقل أو الإطلاق أو قرينة الحكمة؟ إن قلت هذا قلنا توجد ثمار تترتب على هذه الأقوال الثلاثة. فهناك فوارق نظرية وهناك فوارق. ما هي هذه الفوارق؟ الفارق الأول وهو فارق نظري، من هنا تتجه الخدشة إلى قول الشهيد رحمه الله فوارق عملية. هناك فارق الأول فارق نظري. الفارق الأول: لو استعملت صيغة الأمر في الاستحباب اغتسل للجمعة، هنا استعمال صيغة الآن افعال اغتسل في الاستحباب، هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ فلنجب بناء على المباني الثلاثة. أما بناء على المبنى الأول، إن استفادة الوجوب إنما هو ببركة الوضع اللغوي، يعني صيغة الأمر وضعت للوجوب لغة، فيكون استعمال صيغة الأمر في الاستحباب استعمال للفظ في غير ما وضع له، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. إذن بناء على المسلك الأول، بناء على القول الأول، هو عبارة ماذا؟ هو عبارة عن الاستعمال المجازي للاستعمال الحقيقي. جيد. بناء على القول الثالث الإطلاق وقرينة الحكمة، يكون مرجع الاستحباب إلى تقييد الإطلاق. استعمال صيغة الأمر في الوجوب مطلقا، استعمال صيغة الأمر في الاستحباب تقييد لذلك الإطلاق، لأن الوجوب ما هو؟ الطلب مع عدم الترخيص في الترك. عدم الترخيص لا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى تقييد لأنه أمر عدمي، لكن الاستحباء هو الطلب مع قيد الترخيص في الترك. فمرجع الاستحباب إلى تقييد الطلاق. واضح إن شاء الله؟ إذا لاحظ معي، صار الاستحباب بناء على المبنى الأول مرجعه إلى التجوز والمجاز، بناء على القول الثالث مرجعه إلى التقييد، بناء على القول الوساط حكم المعاقل لا يرجع لا إلى التجوز كما علينا القول الأول ولا إلى التقييد. لماذا؟ لأن القول الوسط يرى أن استفادة الوجوب والاستحباب إنما هو بحكم العاقل، وحكم العقل خارج عن حق الله. المجاز والتقييد من المباحث اللفظية، وحكم العقل أجنبي عن المباحث العقلية اللفظية، والاشتباه اللفظية تصحح بالقرائن العقلية. بارك الله فيك. إذن ما رجع هذا الفرق الأول، ما رجع الاستحباب بناء على الوضع إلى المجاز، ما رجع الاستحباب بناء على الإطلاق وقرينة الحكمة إلى التقييد، ما رجع الاستحباب بناء على حكم العقل لا إلى المجاز ولا إلى التقييد. إذ أن النقطة قد استعملت في معناها هو الطلب، استفادة أن هذا الطلب واجب أو مستحب إنما هو ببركة العقل وحكم العقل. هذه فوارق نظرية وليست فوارق عملية، يعني من الناحية النظرية هذا هو الأساس العلمي، هذا هو الأساس الفكري، هذا تمام الكلام في الفارق الأول. بناء على هذا الفارق الأول ترتب فوارق عملية. الآن نقرأ هذا المقلب، الفارق الأول النظري. قال: وتترتب فوارق عملية عديدة على هذه الأقوال الثلاثة، ليست كلها عملية، بعضها نظري كالفارق الأول. على الرغم من اتفاقها الأقوال الثلاثة على الدلالة على الوجود، يعني في النتيجة هي متفقة للوجود، في سبب النتيجة دليل النتيجة تختلف. هل سبب الوجوب الوضع او حكم العام او الاطلاق وقرينة الحكم؟ ومن جملتها هذه الفوارق، الفارق الاول هو فارق نظري، ان ارادة الاستحباب من الامر مرجعها على القول الاول الوضع الى التجوز، يعني الى المجاز، الى الاستعمال المجازي واستعمال اللفظي في غير ما وضع له، استعمال اللفظ صيغة الأمر في غير ما وضع له، في غير الوجود لفظ الأمر موضوع حقيقة في الوجود، استعماله في غير الوجود هو الاستحباب، استعمال اللفظ في غير ما وضع له هو مجاز. ومرجعها يعني إرادة الاستحباب على القول الأخير إطلاق قرينة الحكمة إلى تقييد الإطلاق. كيف تقييد الإطلاق؟ طلب مقيد بالترخيص في الترك، هذه حقيقة الاستحباب. جيد، طبعا التقييد يكون بدال آخر وهو المقيد، ترخيص في التنمية. وأما على القول الوسط حكم العام فلا ترجعوا، يعني إرادة الاستقرار، فأن ترجع إرادة الاستقرار إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا، يعني من حيث الأساس. لماذا؟ لأن التجاوز والإطلاق والتقييد من شؤون عالم الله، واستفادة الوجوب والاستحباب إنما هو ببركة حكم العقل لا ببركة الأنفاق. فاستفادة الوجوب وإرادة الاستحباب، إرادة الاستحباب خارجة أصلا عن عالم الأنفاق. واضح إن شاء الله. جيد. وعليه، يعني وعلى هذا الفارق الأول، الفارق النظري. الآن لاحظوا معي الثمرة العملية. الآن الثمرة العملية على الأساس النظري. لاحظوا معي، لو جاءتنا عدة أوامر في سياق واحد، هذه الأوامر كلها محمولة على الاستحباب، ما عدا أمر واحد شكينا هل هو مستحب او واجب. مثلا قال اغتسل الجمعه، غسل الجمعه واجب او مستحب؟ مستحب على المشهور. بعض الفقهاء ذهب الى وجوبه كالشيخ القنيني رحمه الله صاحب الكافي، مجموعه ذهبوا الى وجوب غسل الجمعه. احنا نتكلم على المشهور بحسب اصوله وليس بالفقه. اغتسل للجمعة هذا مستحب، وتصدق على الفقير في كل يوم هذا أيضا مستحب، وادعو عند رؤية الهلال. خلنا نجيب على رابع بعد مستحب، وصوم يومي الاثنين والخميس، هذا ثابت عند السيد الإمام الخميني رحمه الله من كل أسبوع، بعضهم عند ثابت الخميس. طبعا المشهور انه اول اربعاء واخر اربعاء واوسط خميس. جينا هنا علمنا من الخارج بانها اوامر استحبابيه، صوم يوم الخميس، التصدق على الفقير، الاغتسال للجمعه، هذه كلها امور استحبابيه. وشككنا في الثالث او الرابع، وادعو عند رؤيه الهلال، هل الدعاء عند رؤيه الهلال واجب او مستحب؟ هنا هل يمكن ان نتمسك بقرينه السياق على استحباب الدعاء عند رؤيه الهلال ولا نقول السياق واحد وجميع الأوامر استحبابية، وبالتالي نستظهر استحباب الدعاء عند رؤية الهلال بقرينة السياق أو لا؟ نتكلم بناء على المباني. ما هو المبنى الأول؟ الواقع اللغة. إذا التزمنا أن الوجوب مستفاد من الوضع اللغوي، هنا صيغة الأمر موضوع لماذا؟ الوجوب. فإذا جاءتنا عدة صيغ وعدة أوامر كلها محمولة على الاستحباب، وبقي واحد منها شككنا فيه، هل هو مستحب أم واجب؟ اختل ظهوره في الوجوب. بعد الدعاء عند رؤية الهلال هل هو واجب أو لا؟ ظهور الصيغة في الوجوب اختال بركة السياق، لأن منشأ الوجوب الواضح، والأوامر المتقدمة كلها مستحبة محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. فحمل الوجوب، فحمل الصيغة الأخيرة الدعاء عند رؤية الهلال على الوجوب مشكوك يختار. والله أولا لا يمكن الجزم بأنه ظاهر في الوجوب لأن الصيام المتقدمة فمرت على خلاف هذا الظهور، على خلاف الظاهر، ومرت على الاستحباب ولم تكمل على الوجوب. واضح ولا؟ لاحظوا إياي، هنا لم نقل إنه ظاهر في الاستحباب، لأنهم يقولون الصيام يمكن تفكيكه. بعض العبارة تكون واجبة وبعض العبارة مستحبة ممكن إذا دلت قرينة. كلامنا هنا قرينة ما موجودة على الوجوب، وما تقدم من سياق كله ظاهر في الاستحباب، بالتالي هل يمكن استظهار الوجوب في الصيغة الأخيرة إذا عند رؤية الهلال؟ نقول الوجوب هنا مشكوك. واضح ولا؟ هذا بناء على القول الأول. لماذا؟ لأن إذا تحمل على الوجوب يلزم تغاير السياق في مدلولاته. التغاير في المدلولات يحتاج إلى قرينة، إما قرينة داخلية وإما قرينة خارجية، فلا يمكن الحمل إلا مع وجود القرينة. وهذا يخالف ظهور السياق في إرادته في ماذا؟ في معنى واحد ومحل الفرق وموضع واحد. جيد، على القول الثاني أنه حكم عام لا مانع من حمل إذا عند رؤية الهلال على الوجوب، لأن استفادة الوجوب والاستحباب ليس ببركة الوضع اللغوي حتى تتمسك لي السياق، السياق قرينة لفظية. الوجوب إنما يستفاد ببركة حكم العقل. رفعنا اليد عن حكم العقل في غسل الجمعة، صوم يوم الخميس، ما تقدم من أمور مستحبة لوجود قواعد خارجية. المقطع الأخير يدعو عند رؤية الهلال لا توجد قرينة توجب حكم العقل، يبقى حكم العقل على محله. روح ولام، إذا لاحظ الفارق فارق كبير، صار الفارق عمل إذا فارق في مقام العمل، في مقام العمل إذا بنينا على الورق وجاءنا سياق فيه أوامر محمولة على المستحبات، لا يمكن أن نحمل المقطع الأخير على الوجوب. الظهور في الوجوب ينسلم، لكن بناء على الحكم العام الظهور في الوجوب لا ينسلم. السياقات المتقدمة وجدت قرائن أوجبت حكم العام، المقطع الأخير لا توجد قرينة على الوجوب حكم العام، بالتالي قال حكم العام ثابت في المقطع الأخير، سنلتزم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال. واضح إن شاء الله؟ جيد، بناء على القول الثالث والأخير الذي هو ماذا؟ الإطلاق وقرينة الحكمة، لا مانع من الحمل على الوجوب، لأن معنى الوجوب ماذا؟ الإطلاق، ومعنى الاستحباب التقييد. ففي الأمر الأول والثاني والثالث جاءنا المقيد، يعني في غسل الجمعة وصوم يوم الخميس والتصدق قرينة دلت على التقييد موجودة. أما في الأمر الأخير وهو الدعاء عند رؤية الهلال القرينة ما موجودة. إذا القرينة ما موجودة فتمسك فنحمل الدعاء عند رؤية الهلال على الوجوب.
نفسها على السياق لا يعتبر قرينة؟
لا، قابل للتفكيك. القرينة إذا كان في نفس الجملة، في نفس الكلمة. ما في عبارة أخرى، هذا موجود كثير حتى في القرآن الكريم. حتى في القرآن الكريم كثير من الآيات. سلام اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. هذا ما قبل والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمطيحة وما أكل. مثلا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. الايات السابقه على ثلاث نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن الله فلا تختارن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقالن في بيوت ولا تبرجن كل كلهن النسوة لا تقطعن بالقول تبرجن إلى آخره. بعدين الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم، ما قالت عنكن، تقريبا الرجال، لأن أهل البيت فقط فيهم فاطمة سلام الله عليه، الباقي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فقط الزهراء كانوا. ويطهركم تطهيرا، أنك ويطهركن تطهيرا، هذا بعض من معاني الإمامية وفي المباحث العقائدية. الخلاصة والزهد يا مولانا ومقتدانا، أكرر بشكل مختصر. الثورة الثانية العملية: لو جاءتنا عدة أوامر، أكثر هذه الأوامر محمولة على الاستخبار، وعلمنا بها من قبيل خارجية: اغتسل، تصدق، صوم، وشككنا في أحد الأوامر فيها، ادعو عند رؤية الهلال، هل يحمل على الوجوب أو لا؟ بناء على الوعظ يشك في حمله على الوجوب، لأنه إذا استعملت الأوامر في غير موضع لها وهو الاستحباب، حينئذ نشك في استعمال ادعو عند رؤية الهلال في موضع له وهو الوجوب، ينسلب الظهور في الوجوب. بينما على المسلك الثاني لا ينسلب الوجوب والاستحباب مستفاد من حكم العقل، فرفعنا اليد عن حكم العقل في الأوامر الاستحبابية، ما نشك فيه يبقى حكم العقل في الوجوب على محله، إذ لا توجد قرينة صارمة. وهكذا الكلام على المبنى الثالث، المبنى الثالث يستفيد الوجوب من الإطلاق، رفعنا اليد عن هذا الإطلاق لوجود قرائن تدل على التقييد في الاغتسال والتصدق والصيام. هذه القرينة التي تدل على التقييد مفقودة في ادعو عند رؤية الهلال، فنتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة ونحمل ادعو على الوجود. واضح إن شاء الله ولا نطرح على الوجود. قال: وعليه، يعني وعلى الفارق النظري، يترتب فارق عملي. فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد: اغتسل للجمعة، صم يوم الخميس، تصدق على الفقير في كل يوم، وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية، والله أولى، اغتسل للجمعة، صلي صلاة الليل، وادع عند رؤية الهلال الثالث، هذا المعنى اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول، ادعو عند رؤية الهلال ينسلم ظهوره في الوجوب. لماذا؟ لأن الأوامر التي قبله حملت على غير المعنى الذي وضعت له، حملت على الاستحباب لا على الوجوب، بناء على القول الأول وضع الوجوب. إذ ينزل من إرادة الوجوب منه ادعو عند رؤية الهلال تغاير من دولة تلك الأوامر مع وحدة سياقها، سير المدلول من الأول والثاني الاستحباب، المدلول من الأخير الوجود، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. نحن لا أقول إنها ظاهرة، لاحظ الدعوة هنا، لم يقل إن وحدة السياق تدلل على إرادة الاستحباب، يقول وحدة السياق تسلم الظهور في الوجود. وأما على القول الثاني حكم العام فالوجوب ثابت في الباقي، ادعو عند رؤية الهلال لعدم كونه دخيلا في مدلول الله، عدم كون بعد استفادة الوجوب دخيلا في مدلول الله، استفادة الوجوب من أين؟ من حكم العام، لتثل محدث المعنى في الجميع، أصلا لا تثل المدلولات الأرضية. وكذلك الحال على القول الثالث. يعني ما تفسر كلمة الوجود. القول الثالث هو ماذا؟ إطلاق كلمة الحكمة. يبقى الوجود
مستقل ولكن
تقييده مخدوش. لماذا تقييده
مخدوش؟ عن السن.
عبارة عن التسلم الحجية. لا ما عبر تسلم الحجية، قال لتسلم وحدة المعنى في الجميع. لكي يعني لكي تسلم وحدة المعنى في الجميع. لاحظ يا عبارة. وأما على القول الثاني عن حكم العقل فالوجوب ثابت في الباقي، يعني جزم بثبوت الوجوب. الوجوب مو مسلوم ظهورا، اذا عند ركبه الهلال واجب. لماذا؟ لان حكم العقل ثابت فيه. ماذا يقول العاقل؟ طلب مع عدم الترخيص في التحليل. قال صدق عليه طلب مع عدم الترخيص في التحليل. واضح؟ يقول لعدم كونه، كونه يعود على ماذا؟ كون الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ، يعني استفادة الوجوب ليست من مدلول اللفظ. لكي يعني حتى تدعي أن وحدة المعنى في جميع الألفاظ قد انسلمت. وأظهر عبارة صارت الأولى انسلمت لو ما انسلمت أجاب الحبار الشكل الذي يقول وحدة السياق انسلمت لو ما انسلمت. ما لنا الشغل، لأن الوجوب مو مدلول لفظي، الوجوب مدلول عقلي مستفادا من حكم العقل. واضح المطلب من العبارة.
وكذلك الحال، يعني الوجوب ثابت في الباقي على القول الثالث لطلاق القديم، لأن التفكيك بين الأوامر يعني بعضها مستحقة وبعضها واجبة، وكون بعضها وجوبية عند رؤية الهلال، وبعضها استحبابية اغتسل وصل لصلاة الليل، اغتسل للجمعة وصل صلاة الليل، لا يغني على هذا القول تغاير مدلولا بها. لا، مدلولها واحد وهو الطلب. هذا الطلب قيد في بعضها ولم يقيد في بعضها، قيد في الاستحباب بجواز الترك، في الوجوب لم يقيد بجواز الترك. المدلول واحد. يقول لا يعني على هذا القول تغير مدلولا بها، بل كل هذا معنى واحد. ما هو المعنى الواحد؟ اصل الطلب. اصل الطلب موجود فيهم كلهم في الوجوب والاستحباب، ولكنه اريد في بعضها مطلقا، يعني اريد الطلب مطلقا، يعني من دون تقييده بجواز، من دون تقييده بالترخيص بالجاز، وفي بعضها مقيدا، يعني والطلب في بعضها مقيدا، يعني مقيد بجواز الترخيص، مقيد بالترخيص بالجاز. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في استفادة الوجود. احنا كلامنا في اي امر؟ الامر المولوي او الامر الارشادي؟ الامر المولوي. يقول مضاد الامر الوجود، يعني الامر المولوي. احيانا لا، الامر مو مولوي، امر ارشادي. مثلا وحتى النهي قد يكون مولوي قد يكون ارشادي. مثلا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هني النهي ما تستفدنا منه، معنوية لبعض غير منقول الله. صلي في المذكر، يعني يجب أن تصلي في المذكر؟ لا، يعني يشترط في لباس المصلي أن يكون ملبوسا معه مدبور، أن يكون مذكر. إذا الأصل في الطلب أن يكون مولوي أو إرشادي؟ مولوي. الإرشادية تحتاج إلى قرينة. الآن حينما يقول استقبل بذبيحتك القبلة،
وتقول القولان مشكلة، استقبل بذبيحتك قبلة. طب لو ما استقبل يعني ارتكب الحرام معزوم. طبعا الفارق بين المولوي والارشادي ان ترك المولوي فيه اثم، اما ترك الارشادي ما يترتب عليه اثم. الله اعلم. شوف ارشاد اما الى معنويه، ارشاد الى شرطيه، ارشاد الى اشياء كثيره، الى مقدميه. الله اعلم. صل الوضوء. خب لو صلت بدون وضوء ماثوم؟ لا مو ماثوم. الصلاه الباطله. هذا ارشاد الى اشتراع الوضوء وقبول الصلاه. قال ومهما يكون، يعني ماذا ومهما يكون؟ يعني ومهما يكون منشأ الظهور في الوجود الواو أو حكم العام أو الإطلاق قرية الحكمة، فالأصل في دلالة الآب، يعني من مراد بالأصل هنا في دلالة الآب، يعني مقتضى الظهور العرفي، مقتضى الظهور العرفي أنه يدل على طلب المادة وإيجاب هذه المادة، يعني الطلب المولود دائما للوجود. ولكنه الآن يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد، فالأمر في قوله استقبل القلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب، لوضوح أن شخصان لو لم يستقبل القلة بالذبيحة لم يكن آثما، وإنما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال بالتذكير، وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي باعتبار أن الشرط واجب في المشروع. هنا الوجوب بمعنى اللابدية، وجوب بمعنى اللابدية، عن لابدية الاستقبال في تذكير الذبيحة. والأمر في اغسل ثوبك من الماء ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه، بل الإرشاد إلى نجاسته بالبوء، يتنجس بالبوء. هذه قيمة الاستطهارات الفقهية. يعني مثلا سألته عن الماء الجاري يغال فيه فقال لا بأس. تارة تحمل سألته عن الماء الجاري يغال فيه فقال لا بأس، يعني هل يجوز التبول في الماء الجاري؟ قال لا بأس يجوز. من ثلاثة الحمد على المولوية جواز هذا الجواب، لكن لاحظ الآن حمل على الحكم وضعي. سألته عن الماء الجاري يغال فيه فقال لا بأس، يعني إذا ميل في الماء الجاري هل ينتقل في ملاقاة النجاسة وهل يتنجس أو لا يقع على الطهار؟ فقال لا بأس، يعني ما يتنجس. قيمة الاستغفار. يقول من الأصل في الأوامر هو المولوية، الحمد على الإرشادية يحتاج إلى قليلة. قال والأمر في إغسل ثوبك من البول ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه، بل الإرشاد إلى نجاسته بالبول وأن مطهره هو الماء. وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء. وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصور الوضعي وهو النسبة الإرشادية، غير أن مدلولها التصديقي الجدي يختلف من مورد إلى آخر. يعني يريد أن يقول تارة النفع في مرتبة المدلول التصوري والدلالة الوضعية، ودارة النفحة في مرحلة المراد الجدي المراد التصديق. في مرحلة المدلول التصوري صيغة الدل على اللزوم في الأوامر المولوية والإرشادية. نعم في مرحلة المراد الجدي، لا في مرحلة المراد الجدي في الأوامر الإرشادية لا يراد اللزوم، وإنما يراد الإشارة إلى الشرطية، إلى المعنائية، إلى المقدمية، إلى آخره. ولذلك نقول ماذا؟ بالقرينة نقول هذا الأصل في الأمر هو المولوية، اللزوم. نرفع الياء عن اللزوم والمولوية بشنو؟ بالبركة القرينة، فيكونون الأصل في الأوامر وماذا؟ المولوية. يرفع الياء عن المولوية بركة شنو؟
قرينة.
طبعا هذا يدلنا على أهمية التفكير. الشيخ الصادق كان يشتغل في اليوم 20 ساعة كما يقول الشيخ النعماني في كتابه الشهيد الصادق سنوات المحنة وأيام الحصار. يقول 20 ساعة بين الدراسة والتدريس وتحضير وتفكير، وكان أكثر وقت يستغرق عنه شنو؟ تفكير. كانت أكثر عبادة أبي ذر التفكر، تفكر عبادة شو من خلق الله عبادة. لا بأس أن نجيب لكم قصة عن نهاية الدوام نهاية الأسبوع إن شاء الله فيها عبرة وعبرة. أهمية التفكير في حياة الإنسان وفي حياة طالب العلم. يقال أن أحد السادة والموالي ذهب إلى السوق أراد شراء عام، ذهب شاف عام حلو وزين كل صفات الكمال والجمال الموجودة فيه، سأل عن قيمته وجدها دراهم معدودة، ثمن البكس دراهم معدودة، فقال للبائع أصدقني القول ما عيبه؟ قال هذا العبد المطيع وينفذ الأوامر حرفيا وكل الصفات الحسنة فيه ما عدا صفة واحدة هي غير واحد إنه لا يفكر. فقال المشتري أنا أشتري عقل أشتري مفكر، أنا ما جاء أشتري مفكر إسلامي، أنا جاء أشتري عقل. تعال تعال فاشترى سامعين القصة أنتم لو لا؟ يوم من الأيام هذا السيد افتقد العقل، افتقد ولده، قال يا عبدي اذهب وقم في البيداء وفي الأزقة فإذا رأيت ولدي تعال واخبرني أين الولد. هذا العين ذهب 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 بحث، وصل عند البحر وجد ابن المولى يقرأ في البحر، سوى ما أنقذ الولد، رجع إلى المولى البشارة البشارة. قال بشرك الله بالخير إن شاء الله بشر، لقيت الولد. قال نعم لقيت الولد. أين لقيت الولد؟ قال رأيته يغرق في البحر. قال إن شاء الله أنقذته. قال لا ما قلت لي أنقذته، قلت لي وين الولد خبرني. قال قال أنت حر لوجه الله غفرك الله، قتلت ولده يوم الآخر. قال الواقع أنه التفكير مهم. والله هذا العام دائما عند الأوامر محمولة على شنو؟ المولوية لا على الإرشادية. تعال وأخبرني، اذهب وابحث عن ولدي، هذا مو أمر مولوي فقط، فيه إرشاد، فيه إرشاد إلى ماذا؟ إلى إنقاذ الولد أينما كان، سقط في جفة أو غرق في البحر. هذا مهم. الطالب يتأمل في المطالب، يتأمل في العبارة. القسم الثاني الذي عليه الكلام، وصلى الله عليه وسلم.